بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فإن المناظرة والجدال بالتي أحسن أمر عظيم في إظهار الحق وبيانه وتمييزه عن الباطل. وتحدثت في هذه المسألة في المجلس الفائت، وأواصل الحديث في هذه النقطة في الأثر 1835. عن أبي البختري والشعبي وأصحاب علي، عن علي رضي الله عنه أنه لما ظهر على أهل البصرة يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر القوم من السلاح، ولم يجعل لهم غير ذلك. فقالوا: كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ولا نساؤهم؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة. فقالوا: نستغفر الله. فخصمهم علي رضي الله عنه وعرفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها. صورة جميلة جدا من الإلزام. كيف نقتلهم فتكون دماؤهم حلال ثم يحرم علينا سبي النساء؟ فالدم أقوى من النساء، فإذا كان الدم قد حل لنا بالقتل فإن النساء تحل لنا بالسبي. هذا في زعمهم قياس صحيح، وقياس ربما يكون من باب الأولى. فانظر كيف خصمهم علي، أي كيف ألزمهم. قال لهم: من جملة السبي أو من جملة الذين وقعوا في الأسر من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فهاتوا سهامكم حتى نقرع على عائشة. استعظموا ذلك الأمر، فقال لهم: هذا الأمر لا يحل لا لعائشة ولا لأحد من بنيها، لأن عائشة أم المؤمنين. قال ابن عبد البر: والصحيح أن علي عليه السلام لم يغنم شيئا من أموال أهل الجمل وصفين، إلا أن السلاح أمر بنزعها منهم ونقلها. سبحان الله. وهناك صورة من صور المناظرة والجدال بالتي أحسن في الأثر 1837، أن محمد ابن سليم أحد بني ربيعة ابن حنظلة ابن عدي قال: بعثني وعون ابن عبد الله عمر ابن عبد العزيز إلى خوارج أو إلى خوارج خرجت بالجزيرة، فذكر الخبر في مناظرة عمر الخوارج، وفيه بالجزيرة، لا مش بالجزية، بالجزيرة. الجزيرة هذه مكان بالعراق. وفيه قالوا، أي قال الخوارج لعمر ابن عبد العزيز: خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة. يعني عمر ابن عبد العزيز سمى أمراء بني أمية بالظلمة، فإما أن يكونوا على الحق او يكون على الباطل. دي بيسموها القسمة، ان انت بتخلي الكلام على وجهين، اما كذا او كذا، فتحصر الكلام على وجهين. فان زعمت انك على الحق وهم على الباطل فلعنهم وتبرأ منهم، فان فعلت فنحن منك وانت منا، وان لم تفعل فلست منا ولسنا منك. فقال عمر ابن عبد العزيز: اني قد علمت انكم لم تتركوا الاهل والعشائر وتعرضتم للقتل والقتال الا وانتم ترون انكم مصيبون، ولكنكم اخطأتم وضللتم وتركتم الحق. اخبروني عن الدين، اواحد او اثنان؟ قالوا: بلى، واحد. قال: فيسعكم في دينكم شيء يعجز عني؟ يعني في الدين حاجة عندكم أنا لا أستطيع أن ألتزم بها؟ قالوا: لا. قال: أخبروني عن أبي بكر وعمر، ما حالهما عندكم؟ قالوا: أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر. ده كلام الخوارج لعمر ابن عبد العزيز. قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت العرب، فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال وسب الذرية والنساء؟ قالوا: بلى. قال عمر ابن عبد العزيز: فلما توفي أبو بكر وقام عمر، أي صار خليفة بعده، رد النساء والذراري على عشائرهم، يعني أبو بكر قتل المرتدين وسبى نساءهم وذريتهم، وطبعا المقصود بهؤلاء من؟ الذين ارتدوا عن أصل الدين، أما الذين ارتدوا عن الزكاة فقط فلم يفعل ذلك منه أو معه. لما توفي أبو بكر وتولى عمر رد النساء والذراري على عشائرهم، لم يفعل ذلك عمر؟ قالوا: بلى. قال عمر بن عبد العزيز: فهل تبرأ عمر من أبي بكر ولعنه بخلافه إياه؟ هو لما يبقى فيه واحد يخالف واحد في رأي لابد أن هو يلعنه حتى يبين أنه يخالفه، هل لعنه عمر؟ قالوا: لا. قال: فتتولونهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا: نعم. قال عمر: فما تقولون في بلال ابن برداس؟ بلال ابن برداس هذا من رؤوس الخوارج، ولكنه لم يتتلبس يداه ولا تتلطخ بدماء الناس، يعني كان يرى برأي الخوارج لكنه عمليا ما خرج ولم يقتل أحدا. يبقى هو رأيه رأي الخوارج إيه؟ نظريا. قال: أفلستم قد علمتم أنه لم يزل كافا عن الدماء والأموال، وقد لطخ أصحابه أيديهم في الدماء والأموال؟ فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا: لا. قال: فتتولونهما جميعا على خلاف سيرتهما؟ قالوا: نعم. يعني الذين رأوا بالخروج مع سفك الدماء والذين رأوا بالخروج مع سفك الدماء الاثنين عندهم ايه؟ على الرضا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي، هو كذلك أحد رؤوس الخوارج، وكان أيضا لم يتلطخ بمسألة الدماء. عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريته، ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال وغلوا الأطفال في المراجل، غلوهم أي قيدوهم في المراجل، يقصد بذلك الأواني الضخمة يسخن فيها المياه. فهؤلاء القوم الذين هم من أتباع عبد الله بن وهب الراسبي كانوا يرون سفك الدماء ففعلوا ذلك الأمر، سنرى بقية القصة. وتأولوا قول الله عز وجل: إنك إن تذرهم، انظروا إلى الاستدلال العجيب، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. يطبقون هذه الآية على مين؟ على مين؟ على الصحابة، فيقتلون الصحابة ويبقرون بطون أزواجهم ويقيدون أولادهم ويرمونهم في المراجل. سبحان الله، متأولين قول الله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قدموا على أصحابهم من أهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء والأموال، فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا: لا. قال عمر: فتتولونهما على خلاف سيرتهما؟ قالوا: نعم. قال عمر: فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام ولم يتبرأ بعضهم من بعض على خلاف سيرتهم، ووسعهم ووسعكم ذلك، ولا يسعني حين خالفت أهل بيتي في الأحكام والسيرة حتى ألعنهم وأتبرأ منهم، إلى آخر القصة. هذا كله من باب ما يسمى بالإلزام، والإلزام طريقة من طرق الجدال. قال أبو عمر وابن عبد البر: هذا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين، وهو القائل: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. المقصود بغرضا للخصومات أي هدفا للخصومات، أي جعل دينه سهلا، الناس جميعا يرمون دينه أكثر التنقل، أي خرج من رأي إلى رأي ومن رأي لرأي، يكون هكذا حاله والعياذ بالله. فلما اضطر وعرف الفلح أي الخير وإمكانية قبول الرأي، وعرف الفلح في قوله ورجى أن يهدي الله به، لزمه البيان فبين وجادل، وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله. إذا الإنسان لابد أن يكون له نظرة في من يجادل أو يناظر، فإن وجد فيه فلحا واصل المناظرة وإلا فلا. قال بعض العلماء: كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون العالم مجادلا، ولكن بالضرورة الذي يجادل لابد أن يكون ماذا؟ عالم، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما. يعني قال ابن عبد البر: يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة، ومن كانت هذه خصاله، يعني الرجل الذي تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع الفهم إليه، بحيث عندما يسمع الجملة يوجد لها جوابا على الفور من غير استعداد. يعني الإنسان الذي يعد للجملة الجواب القاطع والحجة الباهرة من غير استعداد، ده بالفعل نشهد له بأنه عالم. قال: فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة، لما تذاكر معي مسألة في العلم تستفيد بالمذاكرة معه، وإذا جلسته استفدت من لحظه وقوله. اللحظ اللي هو الإشارات والحركات وطريقة الكلام، وقوله أي ما يتكلم به. والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يؤتينا من فضله، فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. في الأثر 1846 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من شاء باهلته. المباهلة نوع من الدعاء ولكنه على صورة مخصوصة. يعني ايه الصورة المخصوصة؟ ان انا وانت نختلف في مسألة، وكل منا يزعم انه الحق والاخر الباطل، يعني حق وباطل، وكل منا يزعم انه الحق. ايه اللي يحصل؟ خلاص هيا بنا نتباهل، ان كل انسان يدعو على نفسه وزوجه واهله وولده انه ان كان باطلا فعليه لعنة الله. دي مسألة صعبة جدا. اهل الكتاب عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم ودعاهم إلى ذلك أبوا المباهلة، أبوا المباهلة. عن ابن عباس قال: من شاء باهلته. طب معنى ذلك إن من شاء باهلته معنى ذلك إن هو إيه؟ متأكد. إن دي مسألة يقين عنده، زي مسألة يقين عندنا دي إن مثلا هذا الدستور علماني وإن هذه الأشياء كلها من جملة الفتن، دي يقين عندنا. فكذلك من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة. يعني لو الإنسان له أمة، له أمة وجامع هذه الأمة، فالظهار ليس من الأمة، إنما قال الله عز وجل من نسائهم. يبقى معنى ذلك أن عبد الله بن عباس فهم أن الظهار خاص بمن؟ بالأحرار لا بالإماء. وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول: والذين يظاهرون من نسائهم، فليس الأمة من النساء؟ مش الأمة يبقى من النساء برضك؟ فقال مجاهد: قد قال الله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. انظروا كده خلنا الى استدلالات اهل العلم جميله قوي. يعني هو عاوز يقول ان المقصود ان الامه ليست من النساء. طب ازاي الكلام ده؟ هيستدل على هذا بالقران في قول الله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. افليس العبد من الرجال؟ افتجوز شهادته؟ فكما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهاده، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار. وهذا عين القياس. يا سلام، كلام جميل جدا ورائع. والمناظرات موجودة بكثرة عند أهل العلم، سواء بين الصحابة أو بين التابعين. ومناظرة عمر بن الخطاب لأبي عبيدة عامر بن الجراح في دخول بلاد الشام في طاعون عمواس من الأمثلة الموجودة في ذلك. قال الله عز وجل: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. قال ابن عبد البر: دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح. دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح. يبقى الإنسان له أن يحتج بالعلم وأن يحاجج بالعلم. أن يحتج بالعلم وأن يحاجج بالعلم. أما إذا كان جاهلا فليس له ذلك. 1851 قال المزني: لا تعد المناظرة إحدى ثلاث. لا تعد المناظرة إحدى ثلاث، يعني المناظرة حاجة من ثلاثة، إما تثبيت لما في يده حق عندي يثبت بهذه المناظرة، أو انتقال عن خطأ كان عليه، أو أنا على خطأ أسيب الخطأ بتاعي ده، يبقى اللي بيناظر عنده سداد يسيب كلامه إذا تبين كلامه هذا إيه؟ خطأ. أو ارتياب، أو ارتياب، يبقى إما حق يستمسك به، وإما باطل يتركه، وإما ارتياب شك، فلا يقدم من الدين على شك، فلا يقدم من الدين على شك. يبقى دي ثلاث وجوه، إما يقين يثبته وحق يثبته، وإما باطل يجتنبه، وإما شك فلابد أن يبحث في هذه المسألة، لأنه لا يصح أن يدخل مسألة في الدين وهو شك فيها، فلا يدخل في دائرة الدين إلا ما كان على وجه اليقين. وقالوا لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكون متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة. دي مسألة مهمة جدا، ما يجيش مثلا حتة زيت صغير ويقول لك يا عم مش تعالى ناظرني، ايه ده؟ كما كان بيحدث منذ عشرات السنين مثلا، يبقى اخ لسه موتد صغير ويجيب لك شنطة بلاستيك في ايده ويقول لك انا عاوز اتناظر، ناظرني يلا. كان الكلام ده كان موجود بكثرة في هذه الايام فترة الثمانينات، نجانا الله تعالى من ذلك. فلابد أن يكون المتناظرين في درجة واحدة أو متقاربة من الدين والفهم والعقل والإنصاف. يعني من بديع ما يذكر هنا أن أحد هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى مناظرة، قلت له يوما هات ما معك، ففتح الكتاب قلت اقرأ، فقرأ لا يستطيع أن يقيم كلمة، يعني لا يستطيع، يعني مثلا يقول وقال المزني مثلا، يعني لا يعرف المرفوع من المجرور من المنصوب، ولا يعرف مواضع الأصوات ومخارج الأصوات، لا يعرف شيئا، وإنما قرأ شيئا يريد أن يلوكه باللسان. لابد من المساواة في الدين والفهم والعقل والعلم ونحو من ذلك. وإذا لم يحدث ذلك فهذا الجدال وهذه المناظرة مراء ومكابرة. قال مالك 1855، قال مالك وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ما رأيت أحدا، ما رأيت أحدا لاح الرجال، لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم، ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. قال يحيى، قال يحيى يريد بالملاحات ها هنا المخاوضة والمراجعة. انظر الكلام الجاي ده كلام مهم جدا، على وجه التعليم والتفهم والمذاكرة والمدارسة. مسألة مهمة جدا، يبقى الإنسان الذي يراجع الكلام وينقر في الألفاظ والجمل ويريد أن يقف على وجوه الأشياء ليس من باب الإعنات وليس من باب المكابرة والمراء، ولكن من باب الاستفادة، من باب الاستفادة والتعلم والاستذكار والحرص على ما ينفع، على ما ينفع. هذا كلام جميل جدا. 1857، قال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم ما رأيت أحدا يناظر الشافعية إلا رحمته لما أرى من مقامه بين يدي الشافعي. يعني أي واحد يناظر الشافعي كنت أرحمه. شافعي هذا بحر، وسنرى الآن بعض الأثار في ذلك الأمر، كان إذا ناظر أحدا كأنه سبع زي أسد. تشوف مثلا زوجات الأسد تجري لتصطاد، والفريسة من كبرها وعظمها ما بتقدرش زوجة الأسد إن هي تغلب الفريسة دي. الأسد يجي بس يقوم خبطها خبطة يقوم وقعها، أسد سبحان الله. فالإمام الشافعي كان إذا ناظره أحد كأنه إيه؟ أسد، حاجة ما شاء الله. نسمع إلى أثرين ثم ننتهي ثم ننهي إن شاء الله. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهذا من فقهاء الشافعية من كبار أصحاب الإمام الشافعي، وكان على المذهب المالكي ثم تحول منه إلى الشافعي عندما عاش الشافعية وعشرة، وكان من جملة أهل مصر. قال لو رأيت الشافعي يناظر لظننت أنه سبع يأكلك. حاجة يعني مدهشة، حاجة ضخمة يا إلهي. هذا يدل على ماذا؟ ليس المقصود بالسبع هنا أنه غضوب وأنه يبطش ويشتم ويجدع، ولكن يقصد بذلك الإحاطة والتمكن، الإحاطة والتمكن. وقال أيضا الشافعي علم الناس الحجج. إحنا لو قرأنا إخواني في كتاب الأم للشافعي أو الرسالة للإمام الشافعي تجد فإن قالوا لك كذا فإن الجواب كذا، وإذا قال لك كذا فإن الجواب كذا، فإذا وهب أنه سألك في كذا فقل له كذا. سبحان الله، بالفعل الذي يقرأ الرسالة الشافعي يتعلم الحجج. الشافعي علم الناس الحجج. الأثر الأخير وبالختام أنه قال أيضا رحم الله الشافعي، رحم الله الشافعي، لولاه ما عرفت ما القياس. يعني الشافعي هو الذي علم ابن عبد الحكم القياس. قال والرد على غير الشافعي لمن حاوله سهل عليه. يعني ممكن ترد على أي عالم بسهولة، لكن ترد على الشافعي صعب جدا، ولذلك قال والرد عليه صعب مرامه. يعني عسر أن ترد على الشافعي، يسير أن ترد على غير الشافعي، وذلك لقوة عارضته وعمق حجته. نسأل الله تعالى أن يفقهنا ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. وفي النهاية أختتم بقولة واحدة، وهي أن المناظرة وأن المحاججة لا تكون إلا لإظهار الحق، ولا تكون إلا بالتي أحسن، لقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.